مصلحتهم، ولو كانت حتى بالقتل والسحل والدمار ودمار أمم يعني. وهذا النظام الرأسمالي معروف وواضح، ولذلك هم إن كانت مصلحتهم بالحرب فلتستمر إلى قيام الساعة، وإن كانت مصلحتهم بعدم الحرب سيتدخلون ويوقفون الحرب ويأخذون مصالحهم. فالأمريكي دائما يدور ما دارت مصالحه، ويلتف دائما حول مصالحه، ولا يهمه أحد، لا يهمه قتل ولا يهمه دمار ولا يهمه شعوب ولا يهمه. فنحن دائما يعني عندنا هذه القناعة والرؤية التي من خلال قراءة كل تاريخ هذا النظام الغربي الذي واقعا هو النظام لا يهتم إلا بالمصالح، وليس له من أي الشعارات التي يرفعها ويقدمها إلا فقد الخداع، إلا فقد الخداع للناس وتنويم الناس وأخذ مصالحهم وقتلهم وتدميرهم. فالزيارة الأخيرة هي تدور في هذا المدار، تدور في المصلحة الأمريكية. الآن تقول المصلحة الأمريكية بإيقاف الحرب، المصلحة الأمريكية باستمرار الحرب، المصلحة الأمريكية بالتدخل مباشرة، المصلحة الأمريكية. على كل حال هناك مصلحة يعني مهمة جدا يراها الأمريكي، وبيضم تحركاته في المنطقة ويحاول أن يستبقي أو يحاول أن يتسلط على هذه المصالح بقدر ما استطاع وبقدر ما أمكن وبأقل الخسائر وبأقل الإمكانيات.
بارك الله بكم، شكر جزيل لكم أستاذ محمد الإيمان الكاتب والمحلل السياسي لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء، وبارك الله بكم دائما.
السلام حملنا السلاح ولله ثرنا بعزم الأباء، ومن موتنا قد صنعنا الحياة لنرسم للكون نهج الهدى.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي، التحركات الأمريكية المشبوهة في المحافظات المحتلة، محور وموضوع النقاش. وصلتنا مساهمات عبر الواتساب نتوقف عندها في هذه اللحظات. أبو هارون من اليمن كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبا هارون، حياك الله أخي الكريم. التحركات الأمريكية في المناطق الشرقية تعمل على مد نفوذ وسيطرة على مضيق باب المندب بالتحديد، وتعمل هذه التحركات الأمريكية على إفشال المفاوضات المستمرة في سلطنة عمان، ويجب على الشعب اليماني أن يرص الصفوف لمواجهة هذا العدوان وإخراجه من كل شبر من أرض الوطن الغالي، لأنهم محتلون. نقول لهم ارحلوا من كل الجزر ومن كل المحافظات اليمانية، وإلا سوف نرحلكم بصواريخنا وطائراتنا المسيرة. والشكر والتقدير لإذاعة إيران المهتمة في الشأن اليمني، أبو هارون اليمن عمران، حياك الله بياك أخي الكريم والفاضل، لك منا كل الشكر والتقدير كذلك على هذه المساهمة والمشاعر الطيبة تجاه إذاعة طهران. هناك أيضا في شبكة أخبار المسيرة توزع بعض الأخبار. طيب طبعا أحاول أن أتوقف عند الأخبار اليمنية بالتحديد و نستبعد الأخبار الأخرى الخاصة بالبلدان العربية والإسلامية، ولو أن الشأن الفلسطيني دائما حاضر وبقوة في الإعلام اليماني، وإن دل على شيء، إنما يدل على الوفاء حتى البحراني. مصادر أعلامية تتحدث عن أن مجاميع مسلحة من مرتزقة ما يسمى بمحور تعز تقتحم المقر التابع للمرتزق المدعو طارق عفاش وتمزق صوره وتنهب محتويات المقر قبل أن تغلقه بشكل كامل. هناك أيضا سقوط 8 قتلى وجرحى في الشبكات عنيفة جرت بين مجاميع من مرتزقة ما يسمى بحراس الجمهورية من تعز وآخرين تابعين لقيادات مقربة من المرتزق طارق عفاش في مدينة المخا المحتلة. المصادر تقول أن المجاميع في صفوف مرتزقة ما يسمى بحراس جمهورية تعز هاجموا برشاشات من نارية بالأمس المشفى السعودي بالمخا وفرضوا حصار على المشفى بهدف تسليمهم جريح مرتزق تابع لقيادات مقربة من المرتزق طارق عفاش. ما يدور هناك حقيقة هي فوضى بكل ما تعنيه الكلمة. الأخت فاطمة من العراق كتبت تقول: أمريكا أم الإرهاب، الحرب على اليمن بالوكالة كانت عن الجانب الأمريكي، آل سعود وآل زايد هم معول صهيوني أمريكي لقتل المسلمين وتدمير الإسلام، أمريكا هي الآمر الناهي في الحرب على اليمن بأدواتها الأعراب الأشلاء. فاطمة من العراق حياك الله أختي الكريمة وشكرا على هذه المساهمة والمشاركة معنا. أيضا توقف عند المساهمات الأخ العزيز والفاضل أبو عبد الكريم من اليمن يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي الكريم، أكتب لكم لأول مرة حياك الله، نتمنى أن تكتب لنا دائما. إن هذه التحركات المشبوهة إن دلت على شيء إنما تدل على فشل العدوان، وجاء الأمريكي ليصحح ما أفشله أو فشل في تحقيقه ذلك العدوان. السعودي والإماراتي نعال برجل الأمريكي دائما وأبدا. أخوكم أبو عبد الكريم من اليمن صنعاء، حياك الله بياك وشكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. السعودية تفرض مزيد من العزلة على المساجد، منع التصوير، منع بث الصلوات في وسائل الإعلام، منع جمع التبرعات، هي أحدث القرارات، سبقها منع مكبرات الصوت في الصلوات، وبهكذا إجراءات تستقبل الرياض شهر رمضان المبارك، ولا مبررات منطقية، فمن يرفع أصوات الملاهي لا يحق له إسكات صوت المساجد، على أن المساجد في السعودية مسخرة لأمراء البلاط لكنها مرحلة أو مرحلة الانفتاح على الغرب، والغرب لا يستطيع أو لا يستسيغ المظاهر الدينية، وبدلا من ذلك برزت هيئة الترفيه وهي البوابة لإشاعة الفساد والانحلال الأخلاقي. ما يجري في السعودية لا يمكن السكوت عليه بكل ما تعنيه الكلمة. وصلنا إلى ختام هذا اللقاء، نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.
يا قوة الله اسحبيهم زلزلي، الله أكبر طير عني واعتني، يا قهر العدوان جيب لي عاجله، يا قوة الله اسحبيهم زلزلي، دق عروش ابليس باللي داخله، دق عروش ابليس باللي داخله.
هي قوة الجبار في صفي ولي، ضربتي بالله ضربة قاتلة، اللي بدمعك يا ممالك والولي، هذه جيوشك يا سعود مجندلة، هذه جيوشك يا سعود مجندلة.
الله أكبر طير عني واعتني، يا قهر العدوان جيب لي عاجله، يا قوة الله اسحبيهم زلزلي، دق عروش ابليس باللي داخله، دق عروش ابليس باللي داخله.
يا أرض عن جيشي تحري واسألي، يا من جهلني بالمعارك بجهله، لفي عليهم يلي جانت غلظني، بالعمق هذه معركتنا الفاصلة، في العمق هذه معركتنا الفاصلة.
الله أكبر طير عني واعتني، يا
Thank you. وحدي في ظلمة ليلي في وحشة دربي همي يثقلني ذنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا يا الله أنت الرجاء منك هدى يا يا زلت أسير وعلى العصيان ما عدت قدير فأعل دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطيق رجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير فارحم عبدا نجاك يا يا أنت الرجاء منك هدى يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمه: طوبى لمن ذل في نفسه وطاب كسبه. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام. طوبى لمن ذل في نفسه، هنيئا هنيئا لمن ذل في نفسه، وهنيئا لمن طاب كسبه. أكو ذل ممدوح وأكو ذل مذموم. احنا نسمع مرات واحد يقول انسان ذليل، هذا يعني مذموم عند العرف. هنا أمير المؤمنين يقول طوبى لمن ذل في نفسه. أكو ذل بالقرآن الكريم ممدوح. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. هؤلاء الله سبحانه وتعالى يحبهم، شنو صفاتهم؟ أكو تواضع في نفوسهم للمؤمنين، ما عندهم تكبر، ما عندهم غرور، ما عندهم رياء، ما عندهم حقد، ما عندهم كره، ما عندهم بغض، أذلة على المؤمنين. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. إذن أمير المؤمنين يتحدث عن نوعية خاصة من الذل هنا، طوبى لمن ذل في نفسه، يعني طوبى هنيئا لمن تواضع في نفسه لإخوانه وأحبته من المؤمنين. عبارة جميلة، يقولون لا يتقي الله عبد حتى يجد طعم الذل في نفسه. شلون عبارة؟ لا يتقي الله عبد، يعني حق التقوى لا تكون إلا أن يجد الإنسان طعم الذل في نفسه، طعم التواضع لله في نفسه، التواضع لإخوانه، التواضع للمؤمنين. إذن هنيئا لمن ذل في نفسه كما يقول أمير المؤمنين، وبعد هنيئا لمن طاب كسبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا وكسبنا والأموال اللي نحصل عليها من الجهة الحلال، من المال الحلال. ليش؟ هذا واحد إجا للنبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله ادعو الله أن يستجيب دعائي. يطلب من الرسول صلى الله عليه وآله، يطلب من عده أن يدعو له. بيش يدعو له؟ يدعو له أن يستجيب الله دعاءه. كل احنا الآن كل واحد من عندنا يتمنى أن يستجيب الله دعاءه. حتى بعض الحالات بعض الناس يسألون ليش الله ما يستجيب دعائي؟ ليش؟ واي جاي أدعو ليش ما يستجيب دعائي؟ السؤال هذا موجود، كل احنا ممكن نسائله، أني وأنتم. هذا واحد إجا للرسول بنفسه هذا الشيء، قل له يا رسول الله ادعو الله أن يستجيب دعائي. شو أنا من أدعو ما يستجيب لدعاء؟ ليش؟ شوف النبي صلى الله عليه وآله إيش جاوب جواب. قال له إن أردت ذلك، اسمع هذا إلي وإلك والكل واحد يريد من الله أن يستجيب دعاءه، إن أردت ذلك إذا ردت الله يستجيب دعائك فأطب كسبك. هذا الكسب اللي تحصله، العمل اللي تعمله، خلي يصير عمل من حلال، كسب من حلال. لا تغش، انت العامل، انت البقال، انت الفلاح، انت في اي مكان الغش ممكن يتصور بكل مكان. اذا تريد، هذا النبي صلى الله عليه وآله، هذه هدية من النبي لنا جميعا، يقول له إذا تريد الله يستجيب دعائك، الله سبحانه وتعالى إذا تريد يستجيب دعائك فخلي كسبك حلال، عند ذلك يستجاب دعائك. هاي حكمة من الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه. إذا أردت، النبي صلى الله عليه وآله خاطب هذا يقول له إذا أردت أن يستجيب الله دعاءك فأطب كسبك. هذا الكسب مالتك، العمل مالتك، خلي يصير طيب، خلي يصير من حلال. هاي شلون موعظة من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ولهذا الأمير المؤمنين يقول طوبى هنيئا لمن طاب كسبه. ليش هنيئا لمن طاب كسبه؟ لأن اللي يطيب الكسب مالته إيش راح يصير؟ راح الله يستجيب دعائه. أكو رواية تقول أن موسى عليه السلام في يوم شاف واحد يدعو يتضرع، ودعاءهم بعض الحالات مع البكاء يصير، فتعجب موسى قال يا إلهي هذا يدعوك، هذا لو دعاني أني أستجيب له. فإجى الوحي، موسى كليم الله، قال يا موسى لن يستجاب له، والعياذ بالله، هذا ما يستجاب دعاء. ليش؟ اسمع شوف شلون موعظة، شو الرواية؟ لأن في بطنه حرام، هذا يأكل الحرام، هذا يشرب الحرام، هذا ما يتورع عن محارم الله، هذا من يعمل يغش الناس، وعلى ظهره حرام، هذا حتى ملابسه اللي يلبسها يشتريها من الأموال، يشتريها من الكسب، هذا الكسب كله حرام، في بطنه حرام، وبعد وعلى ظهره حرام، وبعد وفي بيته حرام. في بطنه يعني يأكل، وعلى ظهره يلبس، وفي بيته يأثث بيته من الحرام، هذا بعد يأثث بيته من الحرام، يقعد يدعو الله يستجيب له، الله سبحانه وتعالى ما ينظر إلى مظاهرنا، الله ينظر إلى القلوب، الله ينظر إلى الأعمال، الله ينظر إلى الأموال اللي كسبناها، تعاملاتنا، حركتنا، سكناتنا، كلها ينظر لها رب العالمين. من أكل الحلال كما يقول النبي صلى الله عليه وآله قام على رأسه ملك يستغفر له حتى يفرغ. شون هدايا نبوية. فلهذا يقول أمير المؤمنين طوبى هنيئا هنيئا لمن ذل في نفسه، وهنيئا لمن طاب كسبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أولئك الذين وصفهم أمير المؤمنين بهذه الصفات، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم الإسلام ونمط الحياة.
أيها الأعزاء، في الحلقة السابقة بدأنا الحديث بالأسرة، وذكرنا أن الإسلام يولي أهمية خاصة لبناء الأسرة، وعلى الرغم من أن الأسرة وحدة اجتماعية صغيرة، فإن الإسلام أولاها هذه الأهمية لكي تساهم في تشييد الكيان الاجتماعي الأكبر، أي المجتمع. إن كل مجتمع مكون من عدد كبير من الأسر، وكل أسرة هي مكان هدوء واستقرار كل شخص، وتتكون نواة الأسرة في العادة بواسطة الزواج أو اقتران رجل بامرأة بعقد شرعي وقانوني.
نعم، ومنذ أن وطئت قدم الإنسان الأرض بدأ النسيج الأسري يتآلف بين خلاياه، وصارت الأسرة هي الجو والمكان الذي ينجب فيه الأبناء ويتربون ويترعرعون، وقد وضع الإسلام تعاليم قيمة تتلائم والفطرة الإنسانية فيما يتعلق بإقامة الأسرة. ولعل من أهم برامج الإسلام وتعاليمه الوضاءة في هذا المجال ما يلي:
أولا، أهمية توفير السلامة للأسرة.
ثانيا الحث على الزواج والترغيب فيه.
ثالثا توضيح أطر العلاقات في الأسرة بين الزوجين من جهة وبين الزوجين والأبناء من جهة أخرى.
رابعا التأكيد على تربية الأبناء وتنشئتهم النشأة الصحيحة. نعم مستمعينا، إن الإسلام يبيح حضور الرجل والمرأة في أسرة واحدة في أفياء الزواج الشرعي، وبعقد الزواج تتبلور بين الزوجين العلاقات الروحية والعاطفية والقانونية، وتتضح كذلك معالم الحقوق والواجبات بينهما. والحقيقة إن الزواج هو حاجة فطرية لدى الإنسان، إن هذه الحاجة الفطرية هي التي تدفع الرجل للاقتران بالمرأة. ودوافع الزواج بشكل عام متعددة، فقد يكون أحدهما الدافع الاقتصادي، إذ تزوج أسرة ابنتها من رجل ثري للتمتع بثروته، وفي أحيان يكون للزواج دافع سياسي، ومن الأسر من تجعل زواج أبنائها وبناتها سبيلا لزيادة قوتها المالية والاجتماعية، ومن الناس من يهتم بجانب الجمال فيتزوج وصولا إليه دون أقل التفات للقيم الأخلاقية.
أيها الأفاضل، إن ما يمكن أن نصل إليه بكل سهولة بعد حديثنا السابق هو أن الأسر التي تتكون بقوة عناصر المال والجاه والجمال إنما تستمر وتدوم طالما بقيت هذه العناصر، وإن فقدت انفرط عقد الأسرة وتمزقت أوصالها. لكن الأسرة في تعاليم الدين ليست من هذا النمط، ذلك أن ما يشد أواصرها هو التآلف والاحترام والمحبة، لا المال ولا الجاه والجمال. وفي وجود روابط حميمية في الأسرة تلبي حاجات أعضائها المادية والمعنوية. وثمة نقطة نقف عندها، وهي أن الإسلام لا يعارض توافر عناصر المال والجاه والجمال في مكوني الأسرة، إلا أنه يرفض أن تكون هذه العناصر المادية هي الأساس في بناء الأسرة على أساس سحق القيم المعنوية.
وما زلنا مع حضراتكم نتواصل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج الإسلام ونمط الحياة. أيها الكرام، إن تعاليم القرآن الكريم توجه الإنسان بكل وضوح إلى الهدف الصحيح في تشكيل الأسرة، حيث يرى الإسلام أن اختيار الزوج والزوجة لابد أن يتم وفق معايير صحيحة تتناغم وصوت الفطرة. الزوج والزوجة يكمل أحدهما الآخر، ومن هنا لابد أن يكون عقد ورباط الزواج بينهما على أساس التفاهم. لقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان من ذكر وأنثى، وجعل بينهما في الأسرة مودة ورحمة، حيث يقول القرآن الكريم في الآية 21 من سورة الروم المباركة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وحينما يعيش الزوجان في ظلال الأسرة تكون حياتهما مليئة بالسرور والنشاط، خصوصا حين يجعلان فرحهما فرحا واحدا وحزنهما حزنا واحدا، ويتقاسمان هموم الحياة ومسراتها.
هذا هو معنى المودة التي أشار إليه القرآن الكريم، على أن توفير الحاجات المادية من قبل الزوجين أحدهما للآخر أمر مهم في الأسرة، إلا أنه ليس العامل الأساسي في بقائها واستقرارها وديموميتها. نعم، الأهم من هذا هو الجانب المعنوي في حياة الأسرة، إنه عمود خيمتها، إن استقر في مكانه استقرت الأسرة، وإن تزعزع تزعزعت.
أيها الإخوة والأخوات، لما خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان أودع فيه العقل والغريزة، وفي الزواج إشباع لهذه الغريزة، لكن هذا لوحده ليس بضامن بقاء الأسرة، لأن الجوانب المعنوية ذات أهمية في حياة كل إنسان. وإن أشبع الإنسان غريزته وسكنت، فإن عطشه الروحي يبقى، ويبقى الإنسان ظمآن المعنويات، وما أجدر به أن يرويها من زلال العلاقات الأسرية الواتعة. إن الاهتمام بالجانبين الغريزي والمعنوي هو الطريق نحو توازن الأسرة وتناسق مكوناتها. إن الإنسان إن استضاءت أفكاره بأنوار الدين أدرك أن التعاليم الدينية هي التي تساعد على ملء الفراغات النفسية في كيانه. ولقد وضع الشارع الإسلامي المقدس قوانين وقواعد شاملة وسالمة لتأطير الزواج بإطار صحيح، وربما لا نجد هكذا قواعد وقوانين وبهذه الشمولية في الأديان والمدارس الفكرية الأخرى.
وفي التعليم والثقافة الإسلامية فإن الأخلاق والتدين والكفاءة والمحبة هي من المؤشرات الصائبة في طريق اختيار شريك الحياة. أيها الأحبة، إن أصالة الأسرة ونجابتها هي أحد المعايير التي وضعها الإسلام لاختيار الزوج أو الزوجة. نعم، إن كان أحد شريكي الحياة فاقدا لهذه الخصوصية، فإن الأسرة المكونة لا تكون رصينة البنيان.
نعم مستمعينا، كان حديثنا يدور في هذه الحلقة حول تشكيل الأسرة في الإطار الإسلامي، وأنه تكوين قائم على أساس الموازين الشرعية والمعايير الأخلاقية، لا يتأسس على أعمدة مادية فقط، بل له دعامات معنوية.
نأمل أن نلتقيكم في الأسبوع القادم وحديث آخر إن شاء الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية لكم طيبة مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. بعد قليل نقدم إليكم أهل التقى، وعند الرابعة والدقيقة الرابعة تستمعون إلى أناشيد مختارة. عند الرابعة والدقيقة الثانية والعشرين نقدم إليكم استفتاءات، ومن ثم تستمعون من هدي المنبر الحسيني. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند الخامسة والدقيقة الرابعة، وعند الخامسة والدقيقة الثالثة عشرة تستمعون إلى زيارة الأئمة عليهم السلام. نهج الحياة تقدم لحضراتكم عند الخامسة والدقيقة التاسعة عشرة، ومن ثم تستمعون إلى دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام. فقه الصلاة يقدم إليكم عند الخامسة والدقيقة الثالثة والخمسين، وعند السادسة والدقيقة الحادية عشرة نقدم إليكم تلاوة وتبيان. من قصص القرآن تستمعون إليها عند السادسة والدقيقة الثامنة والعشرين، وبعد ذلك نقدم إليكم حقائق الإيمان. دعاء اليوم هو يوم الثلاثاء، تستمعون إليه عند 6:54، ومن ثم نقدم إليكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين أنه قال: إذا زكي أحدهم خاف مما يقال له فيقول: أنا أعلم بنفسي من غيري، وربي أعلم بي من نفسي، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني أفضل مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. أيها الإخوة والأخوات، إن من صفات التقي أنه إذا مدح لا يفرح بل يخاف. فإذا وجدتم إنسانا عند مدحه يفرح، هو متدين إن شاء الله، لكنه ليس من المتقين. يقول عليه السلام في وصف المتقين: إذا زكي أحدهم، إذا زكي أي إذا مدح، ذكرت عن هذا الإنسان الإيجابيات، مثلا قالوا عنه إنه خطيب مفوه، أو قالوا عنه إنه يحسن ما يقوم به من عبادات، يصلي الليل، يصوم متطوعا، وما شاكل ذلك، أو قيل إنه من المتصدقين، إنه لا يكذب، إنه لا يظلم، إلى آخره. إن البعض من المؤمنين يعجبون بأنفسهم إذا مدحوا، والعجب إن كان على عبادة يزيل أجرها. إذا زكي أحدهم خاف مما يقال له. أيها الإخوة والأخوات، بدل أن يفرح يخاف، لماذا؟ لأن نفس الإنسان أمارة بالسوء، فيخاف هذا التقي أنه إن مدح أن تعجبه نفسه الأمارة بالسوء، وهذا ما يؤدي إلى خروجه عن طاعة الله وحب الله سبحانه وتعالى. فإن شيطان الإنسان يوسوس له في نفسه أنك أيها الإنسان جيد أو ممتاز، أنت مؤمن، أنت كذا، افرح. فإذا فرح، إنه هنا قد يتقاعص، قد يتخلف عن كثير من الأمور، فالمعجب بنفسه لا يسير بخطى سريعة. ولماذا يسرع؟ أليس هو من الجيدين؟ أليس هو من الأتقياء؟ أما التقي فيخاف، لعل العجب يداخله، لعل هذا الشيطان الذي يوسوس له يسيطر عليه، يخاف فيسرع في عمله، يزداد في عمله، يكثر من عباداته، يكثر من أعماله في سبيل الله سبحانه وتعالى. العجب أيها الإخوة والأخوات قد يوقف العمل، بالإضافة إلى أنه يسقط الأجر. إذا زكي بعضنا يفرح، وإذا لم يزكى بعضنا يحزن. بعضنا إذا قام بعمل فلم يمدح، لماذا لم يمدحني الناس؟ أنا كنت خطيبا مميزا، على الناس أن يقوموا بمدحي، أنا أستاذ عظيم، على الناس أن تشكرني وأن تمدحني. أنا الكثير من الناس يتحدث عن نفسه ويريد من الناس أن يمدحوه، فإذا لم يمدح يستاء ويحزن ويعتب. هذا الإنسان بحاجة إلى تقوى. أيها الإخوة والأخوات، التزكية التي نحن نحتاجها هي التزكية من الله سبحانه وتعالى، وليس من الناس. إذا زكي أحدهم خاف مما يقال له، فلعل هذا المدح يخرجه عن طريق نحو الله سبحانه، فيقول. ماذا يقول التقي إذا مدح؟ أنا أعلم بنفسي من غيري، لا أريد مدحا، أنا أعرف بنفسي منك أيها المادح ومن غيرك. وهل يعرف النفس أكثر من صاحبها؟ أبدا، الصاحب للنفس هو من يعرفها. أيها الإخوة والأخوات، إذا مدحنا الناس أم لا، فهل يتغير من الواقع شيء؟ أيضا لا يتغير. يقول أنا أعلم بنفسي من غيري، وربي أعلم بي من نفسي. من يعلم بي أكثر من نفسي هو الله سبحانه وتعالى، وأنا أخاف من الله، أريد أن أقف أمام الله سبحانه وهو يواجهني برحمته، يواجهني بعطفه، يواجهني بما يكون إيجابيا لي يوم الوقوف أمام الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الإمام علي عليه السلام عن التقي فيقول: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون. سبحان الله، نلحظ عند التقي أن مدحه كأنه مذمة. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، يا رب أنا لست مسؤولا عما قالوا، أنا لم أطلب مدحا، لم أفرح بمدح، أنا لا أريد هذا المدح، يا رب لست مسؤولا عما قالوا، فلا تحملني ما لا أريد. يا رب لا أريد لنفسي أن تكون أمارة بالسوء، أريد رحمتك، فلا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني أفضل مما يظنون. هم يظنون أن عندي من الصفات ما هو جميل أستحق عليه المدح، يا رب اجعلني أفضل مما يظنون، اجعلني أكبر مما يتخيل الناس، واغفر لي ما لا يعلمون. يا رب أنا أعلم بنفسي منهم، يا رب أنا أعلم ما قد أفعله وهم لا يعلمون، وأنت يا رب تعلمه، فإن كنت قد أخطأت بيني وبين نفسي، إن كنت قد أخطأت بيني وبينك فاغفره لي يا رب، ولا تكشفه أمام هؤلاء. أيها الإخوة والأخوات، قد يأتي بعضنا يوم القيامة، أقولها وأؤكد عليها قد، وهذا لا يحصل مع الجميع لكن قد يحصل، يأتي بعضنا يوم القيامة نقول أو يقول هذا البعض: يا رب عملي عملي. فيؤتى بعمل الإنسان، ماذا عملت؟ أنا كنت خطيبا أبلغ في سبيل الله سبحانه. يأتي الجواب: لا شيء لك عندنا. لماذا؟ لقد وقفت على المنبر سنوات طويلة أبلغ وأدعو إلى الله سبحانه. فيأتي الجواب: لقد كنت تمدح فكنت تفرح، ذاك جزاؤك، وبما أنك أخذت جزاءك فلماذا تنتظر جزاءك من الله عز وجل؟ اعمل لله وانتظر الأجر من الله عز وجل، ولا تنتظر الأجر بمديح الناس لك. أيها الإخوة والأخوات، حتى لا تسيطر علينا النفس الأمارة بالسوء، ابتعدوا عن المدح بكل طاقاتكم واستغفروا ربكم. أستغفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. ومن الخطبة 86 قال عليه السلام: عباد الله، إن أنصح الناس لنفسه أطوعهم لربه، وإن أغشهم لنفسه أعصاهم لربه، والمغبون من غبن نفسه، والمغبوط من سلم له دينه، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من انخدع لهواه. واعلموا أن يسير الرياء شرك، ومجالسة أهل الهوى منساة للإيمان ومحضرة للشيطان. جانب الكذب فإنه مجانب للإيمان، الصادق على شرف منجات وكرامة، والكاذب على شفا مهوات ومهانة. ولا تحاسدوا فإن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. ولا تباغضوا فإنها الحالقة. واعلموا أن الأمل يسهي العقل ويمسي الذكر، فأكذب الأمل فإنه غرور وصاحبه مغرور. الخطبة 87. عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه وأعد القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد، نظر فأبصر وذكر فاستكثر وارتوى من عذب فرات سهلت له موارده فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا. قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم إلا هما واحدا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى. قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره واستمسك من العرى بأوثقها ومن الجبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. قد نصب نفسه لله سبحانه في أرفع الأمور من إصدار كل وارد عليه وتصيير كل فرع إلى أصله. مصباح ظلمات، كشاف عشاوات، مفتاح مبهمات، دفاع معضلات، دليل فلوات. يقول فيفهم ويسكت فيسلم، قد أخلص لله فاستخلص، فهو من معادن دينه وأوتاد أرضه. قد ألزم نفسه العدل فكان أول عدله نفي الهوى عن نفسه، يصف الحق ويعمل به، لا يدع للخير غاية إلا أمها ولا مظنة إلا قصدها. قد أمكن الكتاب من زمامه فهو قائده وإمامه، يحل حيث حل ثقله وينزل حيث كان منزله. وآخر قد تسمى عالما وليس به، فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال، ونصب للناس شركا من حبائل غرور وقول زور، قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه، يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم، يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع، وأعتزل البدع وبينها اضطجع، فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه، فذلك ميت الأحياء. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته، تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم وتوجهكم إلى الله عز وجل. نحييكم ونرحب بكم إلى برنامج أناشيد مختارة. بادئ ذي بدء أحبتي الأفاضل، نستمع إلى هذا المدح والثناء لله تبارك وتعالى. نستمع معا إلى هذه الأنشودة.
عسى ماذا لديك